السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وسلام على النبي الذي اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، وددت أن أخذ السنن وأكسب منها، وآسف على أنني تأخرت عليكم، لكن أقول ما زلنا مع التفاضل في العبودية والتفاضل بالإيمان، وهذه من الأهمية عندنا بمكان هذه الرسالة أيضا محركة للقلب. وكنا مع ابن تيمية ويتكلم على عبودية القلب، ويقول بأن العبد إن لم يكن عابدا لله جل في علاه كان عابدا لغيره، وإن لم يمتلئ قلبه بحب الله جل في علاه أحب غير الله من الصور والجاه والسلطان والهوى وغير ذلك. فكان يركز على عدم التفات القلب لغير الرب كما بينا في الدرس الماضي، وكان أيضا يبين لنا مسألة اليقين ومسألة الاستعانة مع العبادة. وحب القلب لله ولرسوله ولعبادة الله وحده لا شريك له. ثم بيان قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أصل التوحيد توحيد القلب، وبناء الإيمان أن يكون شامخا عزيزا كاملا ألا يلتفت القلب لغير الرب. وهذا الذي حرص عليه الشرع، ألا يلتفت القلب لغير الرب، فإذا حياكم الله بيكم. لو التفت القلب لغير الرب خسر كثيرا. والالتفات يعني قد يكون التفاته بانتباه ثم رجوع، لكن الالتفات الذي يأتيه يكون فيه تيه المرء او ان 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 يغيب المرء في هذه الالتفاته، يعني تكون شعبه من الشعب التي اخذت من قلبه لغير ربه جل في علاه، فيسقط سقوطا وايضا ينزل درجه إلى أن يتلاشى الأمر. فأصل التوحيد كما قلت توحيد القلب وجمعية القلب على الله جل في علاه بحسن الأدب معه وحسن وحسن الظن فيه، وأيضا مع حسن التوكل عليه، ويجتمع مع القلب المحبة التي هي أساس التحريك، فيكون القلب رغبة ورهبة، خوفا ورجاء، يكون لله وحده لا شريك له، فقلبه ملك لله جل في علاه، فلا يعطيه لغيره. ولذلك قلنا أن كثير من الأمور التي كان فيها التفات القلب خسر فيها صاحبها خسران مبين. قال الإمام ابن عباس: قول القائل لولا الكلب لسرق السارق، هذه التفات القلب. قال: هذا شرك. رضي الله عنك اسم محمد، بل أنت فخرنا. هذا شرك، هذا شرك. قال: قول القلب التفات القلب لغير الرب فيه الشرك. ولذلك قال ابن عباس: قول القائل لولا الكلب لسرق السارق، لا، يعني جمعية القلب لم ترى بأن الله جل في علاه هو الذي خلق السبب وخلق المسبب وأناط المسببات بالأسباب، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه كل شيء يتحرك في الكون أو يسكن يكون بالله جل في علاه، والأمة بأسرها إن اجتمعت على شيء في فعله لا يكون إلا بإذن الله، ولو اجتمعت على إنكار شيء لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وجل في علاه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالقلب بجمعيته يكون لله جل في علاه، يفتقر له ويعلم أن الفقر وصف له ذاتي، وأن الغنى وصف لله ذاتي، وأيضا يكون محبا، ملء القلب محبة، فهو عنده كمال الحب مع كمال الذل والخضوع لربه جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علي أحسن الله عليك حبيبي. نعم. وهنا نقاء القلب وصفاء القلب بمحبة الرب جل في علاه، فلا يرى في الكون إلا الله، ولا يرى محبوبا مرادا له إلا الله، فيسعى سعيا حثيثا لإرضائه، للسير على طريقه، للعمل بما يرضيه سبحانه جل في علاه. فهو لله وبالله وفي الله، يعيش له، يقوم له، ينام له، يأكل من أجله، يشرب من أجله، يقاتل له، يكف عن القتال له، يسكت له، يتكلم له. فالمحرك الرئيسي في ذلك المحبة التي غرزت في قلبه وكأنها تخللت مسالك روحه. فإذا بلغ العبد هذا المبلغ وكان قلبه قد امتلأ بجمعيته بمحبة الله جل في علاه، وهو يشاهد شهودا في آيات الله جل في علاه الخفية والظاهرة، الآيات المتلوة وهي تحرك قلبه زلزلة، وأيضا ينظر في الآيات الكونية التي تأخذ ببريق بصره وإلى روحه ونفسه، ثم بعد ذلك بقلبه يرى سماء كسقف محفوظ بدون أعمدة، يرى فيها شمسا دافئة لها من النور والضياء، يرى قمرا مستنيرا، يرى نجوما تتلألأ. هذا العالم العلوي يؤثر فيه تأثيرا عندما يرى السحاب بين السماء والأرض تسير هكذا، والله يسيرها ويأمرها، وهي تتجمع حتى يعني تكون غيثا لأناس ولا تكون غيثا لآخرين، آية من آيات الله جل في علاه. وهذا القمر كما قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه النجوم التي زينها الله جل في علاه وزين السماء بها، بل وزينها وتمتد وتستمد ضوءها من هذه الشمس الدافئة. يقول الله جل في علاه: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقد قال الله جل في علاه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولذلك المرء يأخذ بقلبه عندما ينظر إلى ربوبية الرب جل في علاه ومظاهر الربوبية، ثم يرجع بعد ذلك إلى نفسه كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فأنت ترى في أنفسكم، أفلا تبصرون، وفي أنفسهم الآيات العظيمة، وهو يرى يعني ما فيه من خارجات النفس ونبضات القلب وأيضا تحركات الروح، الميل والعاطفة والشعور والرقة وأيضا الشدة والقسوة والتنوع في ذلك عند العيش. هذه كلها آيات عظيمة إذا ارتكزت في القلب ملأته حبا بالرب جل في علاه. مع كل هذا النعيم، مع هذه الجنة التي يعيشها بقلبها، بشري يا أم صالح، كيف الوالدة؟ الله يرضى عنك. الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله بإذن الله تكون على خير صحة ويتم عليها الشفاء ويقر عينك بها وبشفائها وبطول عمرها وحسن عملها، وجعلك من أبر الناس بها رضي الله عنك. فأقول إخوتي الكرام، هذا النعيم الذي يعيشه القلب بمحبة الرب سبحانه جل في علاه وبالافتقار له، أنعم وأعز ما يكون الإنسان فيه عندما يكون أعظم الناس يعني فقرا لربه الغني سبحانه جل في علاه. مع هذه الجنة هناك مفسدات عظيمة في القلب، وهذه المفسدات لا يستطيع المرء ولا يستطيع إيقافها إلا بالله جل في علاه. وأعظم مفسدات هذه القلب الغبش الذي إذا 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 مس القلب أسقط مكانته، وهو داء عضال، وهو داء فتاك. إذا لامس القلب ووافق الروح يكون المرء قد شارف على الهلاك. الكبر من أعظم مفسدات القلب. لذلك ترى الإمام ابن سميع يشير إلى ذلك، وهو يقول بأن حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع الاستسلام له مستكبر. والكبر دمار القلوب، والكبر هو التشويش الذي يغطي على العقل والروح ثم يظلم القلب فيكون القفل ويختم على المرء، فلا يعرف إيمانا ولا يأمر ولا يعرف منكرا ولا معروفا. قد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. حقيقة الأمر كما قلنا أن أصل العبودية وأسها وأساسها هو كمال الذل مع كمال المحبة، والكبر ينافي الذل، وهذه منازعة لله جل في علاه. هذه منازعة لله جل في علاه. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، وجعل العظمة بمنزلة الإزار، لأن النبي قال، قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته سبحانه جل في علاه. ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة إذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة نحو أو نحو ذلك، وبه يطفئ الحريق وإن عظم. وعند الأذان يهرب الشيطان كما ثبت عن نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم، إنه يهرب يفر وله يسمع له درات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره. إن الإنسان يعني يتحرك ولا يقف، فإن تكبر عن عبادة الله جل في علاه مال لغيره، وهذه من أعظم مفسدات القلب. ولذلك قال الله تعالى عن الأنبياء جميعا، ليس عن عيسى، لكن هو بيّن لهم أن عيسى عبد وليس برب، بقوله جل في علاه: لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته واستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذا يعتبر من التهديد الشديد والتغليظ في التهديد. المسألة عظيمة وليست بالهينة. في صوت في التليجرام أو لا؟ في صوت في التليجرام أم لا؟ ما أدري هل في أم لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موجود عندي الصوت، موجود الحمد لله. جيد. فمفسدات القلب وأعظم مفسدات القلب الكبر. والكبر من أسوأ الصفات التي إذا تشبع القلب بها ضاع. الكبر هو من أسوأ صفات، من أسوأ الصفات التي، نعم، هو الغبش الذي يغطي القلب فيجعل القفل والختم، والقلب لا يهدأ ولا يميل ولا يتعبد، بل يكون متعبدا للهوى لا لربه سبحانه وجل في علاه، ونهايته إلى الردى. فهي من أسوأ الصفات لأنها منازعة لرب الأرض والسماوات. قد قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، ومن نزع فمن نزعني فيهما عذبته، فيعذبه الله ولا يبالي سبحانه وجل في علاه. وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك كل وسيلة للكبر كانت ممنوعة شرعا. لو ترى من حسن التشريع، كل وسيلة للكبر منعها الله جل في علاه شرعا. فالإسبال وسيلة للكبر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال مخيلة. وقال: من جرى ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التعميم، قال: ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار. ووصف رجلا يمشي يختال في مشيته، ينظر إليه الناس كأنه كالطاووس، يمشي كالطاووس، فخسف الله به وتجلجل في باطن الأرض إلى يوم القيامة بسبب الكبر الذي كان فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي دجانة بعدما أخذ الخشبة هزها صارت سيفا، قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال أنا الزبير، فأجلسه. ثم ثانية ثم ثالثا قام أبو دجانة قال: أنا أخذه بحقه، فأعطائي. فأخذه أبو دجانة، وبعدما علم بالالتقاء ربط على رأسه عمامة حمراء، هو دائما كان، أو عصابة حمراء، كان دائما يفعل ذلك في الحروب، فربط العصابة. فقام الأنصار يتهللون فرحا ويقولون: قد لبس أبو دجانة عصابة الموت. قد لبس نعم أبو دجانة عصابة الموت اللي هي العصابة الحمراء، فوضعها على رأسه، ثم مشى يختال بين خذوا من المشركين، مشى يعني يختال بين الصفين، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه مشية يبغضها الله جل وعلا، فيها الكبر، إن هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموقف. فكل سبيل إلى الكبر منعه الشر، كل سبيل إلى الكبر منعه الشر، ولذلك الكبر غمط الناس وبطر الحق. وهذا لا ترى كافرا جاحدا صلدا صلبا في كفره إلا أن تراه متكبرا، ولك الأمثلة على ذلك. نأتي بأفضل الكفرة الذين هم من أهل النار، وننظر كيف أن الكبر منعهم من كل خير. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى اجتمع معه في الشعب وتحمل اللأواء والمشقة، وتحمل أنهم منعوا التجارة معه ومنعوا التزويج من كل آل طالب بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه يعني كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم يناصره ويعضده، وكان نعم النصير، ولكن الكبر منعه من الإيمان. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ما أريد منك إلا كلمة واحدة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. انظر إلى نظرة الكبر التي تكلم بها، وهو يقول له، قال له كلاما عجيبا، قال له: لا يعلو استي رأسي، لا يعلو استي كبرا، يعني كيف ابن أخي هو الذي أنا معه، يعني أكون معه بها. فسبحان الله، قال فقال لا يعلو استي رأسي. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، فقال له أبو جهل: أتموت على غير ما كان عليه عبد المطلب؟ فقال بأنه على ملة عبد المطلب، ما منعه إلا الكبر. أبو جهل هذا الغبي السفيه أسفه خلق الله جل في علاه، البئيس التعيس، لو كان أسلم لكان الأمر له في العز والتمكين، لكنه غبي وأراد أن ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان التي أعطاه الله إياه، فتره في الكبر غمط الناس وبطر الحق. قال لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال من هو ومن نحن وأنا سيد هذا الوادي، كيف لا يأتيني الوحي كما يأتيني. كبر وحسد وحقد، ولد الحسد والحقد ذلك. فمن كبره أنه عاند النبي وظهرت له الحقائق، حتى في مسألة بيت المقدس لما بين لهم بكل الأدلة على الوصف الدقيق لبيت المقدس، وصدقوا الوصف لكنهم كذبوا الأمر، أن يكون في ليلة واحدة هم يضربون أكباد الإبل شهرا كاملا، وفي ليلة واحدة يكون كذلك، يكون هذا الباب، أمر عجب. فلما كان يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت البارحة في بيت المقدس، أتى بالناس جميعا قال: اسمعوا ابن أخيكم ماذا يقول، ومن مصفق ومن مستهزئ، وهو أيضا نفس الأمر ذهب إلى أبي بكر يريد يستعديه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر قال: أهو قال؟ قال نعم. قال إذن فقد صدق. وبجهل أبي جهل وبكبره وعناده قتل شر قتله، وإنه قد كان حقيرا في ساحة المعركة، حتى يعني علاه ابن مسعود على صدره قال: يا رواعي الغنم، شوف الكبر، يا رواعي الغنم، حتى في هذا كان متكبرا، يا رواعي الغنم قد ارتقيت مرتقا صعبا. فقال: الغلبة لمن؟ فقال: على ما يضرك أيها الخبيث. فقال له: ما أنا إلا، قال: فما أنا إلا رجل قتله قوم، يعني أصلا ما في أحد يعني يترفع على ما أنا فيه في بحال من الأحوال. فلذلك يعني قتل وكان فيه من الذلة والحقارة ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. إبليس هو سيد القوم، ما منعه أن يسجد لآدم إلا الكبر، ولذلك يعني قد استعدى على ربه وقدح في الحكمة كيف يقدم آدم عليه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لن أخرتني لأحتنك إلى يوم القيامة لأحتنكن ذرياته إلا قليل. وقال الله تعالى مبينا الكبر الذي كان فيه إبليس قال ويدخلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. أبا واستكبر وكان من الكافرين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإباء والكبر الذي كان في إبليس، وهو قائد كل من غمط من تكبر على الناس ببطر الحق وغمت الناس. أيضا من ذلك فرعون كان من أعظم الناس كبرا، فإنه كما وصف الله جل وعلا ظهر له الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم علوا في الأرض. قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإن فرعون علا في الأرض فكان الكبر فيه، ومن علوه وطغيانه وكبره قام فقال أنا ربكم الأعلى. وانظر كيف الحقائق قد ظهرت له. قال ولقد أتينا تسع آيات ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل، علمت يقينا هو الآن، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، على بصيرة أنت بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذمورا. فتكبر وكبره أوداه إلى الغرق عندما قال إن هؤلاء، شوف بكبر يتكلم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فلما تراءى الجمعان وأتبع فرعون موسى أغرقه الله جل وعلا، أدركه الغرق. ثم قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. الآن الحمد لله، جزاكم الله خيرا، حبكم الله تحفنا فيه، هذا ما حي أهلا بأهل الجزاء جميعا. فتكبر فرعون على ربه كما تكبر إبليس على ربه، وكذلك أبو جهل، ومعهم قارون قال إنما أتيته على علم عندي من كبر ونظر إلى النفس، ألم يعلم بأن الله القوي القادر سبحانه وجل في علاه أهلك من قبله أصحاب القوة، فالقوة لله وحده لا شريك له. فأيضا قارون الذي جعله طغى وبغى وكفر بنعم ربه جل في علاه رأى نفسه فوق أن يكون ذليلا لربه جل في علاه. ولذلك الغنى فيه ما فيه من الداء العضال. قال ربنا في كتابه قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا. قال غنى مطغيا يطغي يجعله يرى نفسه غني، يرى نفسه غنيا على الله جل في علاه. ومن هؤلاء أيضا عمرو بن هود عندما قابل علي بن أبي طالب قال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب قال ابن أخي لا أريد أن أقتلك، وكان رجلا يعني مغوارا، ولكن قتله الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كسرى والكبر الذي كان فيه عندما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعجب، عندما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذه فمزقه، فقال الله جل وعلا مزق الله ملكه. ولذلك ابن تيمية ركز جدا على الكلام على فرعون، ما هو فيه من الكبر، أنه تكبر على ربه جل وعلا، وأن أعظم المشركين كبرا، أو أعظم المشركين شركا أعظمهم كبرا، وأفسد المتكبرين كبرا أعظمهم شركا. قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولذلك موسى عندما تعوذ قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال الله تعالى وكذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فانظر كيف كيف كان عاقبة، إلى قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال تعالى مبينا هؤلاء، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، هكذا يرى نفسه، وهذه نظرة المتكبرين نعوذ بالله. والله تعالى يستدرج هؤلاء، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيمكن لهم في الأرض فيحسبون أنهم قد امتلكوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أتناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأكثر هؤلاء من أهل الكبر من اليهود والنصارى، أكثر هؤلاء يعني كبرا اليهود والنصارى أيضا، لأن الله تعالى قال واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فأتوا ذنبا عظيما، وكان هذا الذنب أثر فساد القلب، وكما قلت أعظم داء يفسد القلب الكبر، ولذلك جعل أعماهم عن الحق، وما انقادوا وما استزلوا لربهم جل في علاه. والعبودية أصلها وأسها وأساسها كمال الذل مع كمال الحب لله جل في علاه. أما هؤلاء فقد وصفهم الله في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأما الذل هم أعظم ناس تكبرا على الله وعلى أوامر الله جل في علاه. عفانا الله وإياكم ونقى قلوبنا وقلوبكم، فالعبودية الحقة هي عبودية القلب، العبودية الحقة هي عبودية القلب. نقف عند هذه، ولو هناك أسئلة تفضلوا، ونأخذ حديثا واحدا حتى في الجهاد نريد أن ننتهي من السنة. لو في أسئلة تفضلوا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم جميعا. نفتقد بر الوالدية، ما أدري أين هي، أين السمراء، أين عائشة، أين صفية، صفية موجودة. ما أنواع الكبر التي كان قد تكون المؤمن؟ الكبر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، لا يقبل حقا، يأنف، يتكبر حتى عن ناقلين، وأيضا ينظر للناس بنظرة الدون، يعني ينظر إلى الناس بعلو في العمرة. الله يتقبل يا رب، الله يتقبل. هل صحت أحاديث في فضل قول لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين؟ هو طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل سيد الاستغفار لهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني وعبدك إلى آخر. نعم أدراك يا أسي. ما أقولكم شغلنا في أحد الطلاب العلم يناقش موضوع التكفير ويتهم علماء كتب الله لهم القبول أمثال الشيخ نباز بن عثيمين والفوزان والعصيمي هذا رجل مفتون، هذا رجل مفتون، رجل خذله الله جل وعلا. عندما يقع على أمثال هؤلاء الجبال هذا رجل مفتون خزله الله جل وعلا. هذه نوع خزلان، هذا نوع خزلان، نعوذ بالله من الخزلان. معكم دقيقة للأسئلة، دقيقة واحدة. السلام عليكم. سؤالي لله، أين سؤال؟ أمين، رضي الله عنك يا شيخاني، أين سؤالك؟ أين هو؟ ما رأيت أسئلة، فاتك درس وأنا متضايق جدا على ما فاتك يا أستاذ الطاهر. لما التقاعس؟ لما تأخرتي؟ نعم، إلى طيب الجهاد. أنا الآن أنظر، شخص يحب آخر، وذل نفسه من أجلك عوديها، هل هذا يحسب شرك؟ أعوذ بالله، نعم، لو قدمه على الله جل وعلا وقدمه على أوامر الله يكون كذلك. حكم زرع الشرع على الرجال يجوز، ليس فيه ثم شيء. منار شغل عن صلاة في الطريق مستقبلا قبلة وأسير يمر الناس بين يديه، هل تبطل الصلاة؟ نعم، لو مرت امرأة بين يديه تبطل صلاته، لو مرت امرأة بين يديه ده تبطل صلاته. مسألة الوقت يا شيخ، نبذة بسيطة عن إدارة الوقت، وقتك وكيف توظف وقتك لقضاء مهامك اليومية. هذا يحتاج دقائق أيضا، صعب جدا. عامة اتصل بالمشرفين يعطونك الكلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أنفي محمد. يا بيقول هو يخرج في برنامج على قناة صفا، من هو؟ ما أعرفه، ما أعرفه حبيبي، ما أعرفه. أنا ببحث عنك يا آدم، يعني حتى لو كنت خارج المسجد المنزل، أولا كيف صحتك الآن؟ يعني الأهم عندنا يعني صحتك كيف هي؟ وبعد ذلك نتكلم لما تأخرتي. أين سؤالك يا هاني؟ أنا ببحث عن سؤالك، ما في، أين هو؟ يسر الله عليك واسحمدي، فتح الله لك. إسلام، كيف أنت؟ رضي الله عنك. الحمد لله يا أستاذ إسلام، زادك الله حرصا ولله الحمد والمنة. ألوم عليك؟ قال لوم على حضرتك أن أرى لما أحد يناقشك ويختلف في الرأي، وعندما عنده عندما وعند عدم يبقى أستاذ حضرتك حاد جدا. طيب ممكن أكون حاد جدا يا أحمد لو كان هو سائل الأدب، يعني أنا عمري ما كنت حدا لمن لم يستفز حدتي، يعني أنا معك حقيقة الأمر، أنا أكون حدا جدا إن كان هو سيء الأدب، لكن إن كان يناقش بعلم وبأدب أنا بحمله فوق رأسي وبتمنى أن يكون الحق معاه مش معاي. أجبتك يا منار، أجبتك أن من مرة تبطل الصلاة إن كانت امرأة. بس ما أنت متأخرة وأنا لا أقبل التأخير، لا أقبل. يا محمد انا اتاكدت من كلامي. انت تكلمت معي صراحه، الكلام اللي قاله الشيخ يوسف القرضاوي غفر الله له كلام باطل شاذ جدا 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 شاذ، وانا بينت لك. لا انا بتكلم على التقعيد القاعده، مش ان اللحيه سنه او فرض، الخلاف هذا معروف. انا اتكلم على التقعيد اللي قعده، انه قعد هذه القاعده. انا استغرب جدا انه ما دام من الكتاب يكون واجب، لو من السنه تكون مستحبه. هذا خطا مبين، تقعيد غلط. لكن هل هي سنه ام واجب؟ هذا الخلاف واقع بين العلماء. لو جعل الحب عباده، هذا اعوذ بالله، هذا خسر الله وخسر الاخره. أي أمر مهم يا أحمد، أنا ما أعرف الأخ اللي بيتكلموا عنه، لو رأيته إن شاء الله وعرفتموني إياه أكلمه. يا أستاذ هاني أنا قلت لك يا أخي أعد السؤال يا شيخ هاني، هل يصعب عليك تكتبه مرة ثانية؟ أنا رايح جاي وما شفتش، يمكن في تعليقات بتعدي عليها لا تثبت. أحد يأتيني بسؤال للأستاذ هاني رضي الله عنكم، أحسنوا إلي في ذلك. تكبيرة الانتقال واجبة أم سنة؟ تكبيرة الانتقال عند الجماهير سنة، وعند الحابلة واجبة، فإن تعمد تركها بطلت صلاته. لو سمحتم أحد يأتيني بسؤال أستاذ هاني عشان أبدأ الدرس. الصف والمروة لما لم تأتي؟ شفاء الله عفاها، نفديها، أخت فاضلة جدا ورائعة جدا ولها ملاها من الخير، كفى أنها تحب اللغة العربية. حاتم الأصم كان عاقلا يحب الحق أن يكون مع غيره، فقلت لك لو كان مؤدبا نعم، لو كان سيء الأدب أنا حاد جدا. نعم قلت لك ما فيش مشاكل أن يكون في خلاف، ما فيش مشاكل أن يكون في خلاف على أنها سنة أو واجبة، الخلاف كل الخلاف في الذي قلت لك. لا حول ولا قوة. أرد معك يا أستاذ ثاني، بارك الله فيك. أريد السؤال بس هنا، سؤالك فين؟ أريد أبدأ وإلا أستأذن. يا رب يا رب احفظه ويرضى عنه ويسر له أمره كله دقة وجله. آه ممكن يكون ما طلبه مني. إن شاء الله سأقابل أستاذ حسن غدا إن شاء الله. علاج قسوة القلب كثرة الاستغفار، ذكر الله في هذا له أمر كريم. أجل، هل الكلب كله نجس أم لعابه؟ الكلب كله نجس لأنه لا يعري جسده من لعابه بحال. لو كانت لعابه على الثوب لابد يغسل سبعا ولهن بالتراب. أين بلدي أنا ولا بلد من؟ أنا من مصر. طيب